أعيش في بيت جنة أسقيها بالحب وهنا أعيش في بيت جنة أسقيها بالحب وهنا
بالود هي تحتضننا نفديها بالعمر كلنا
نفديها بالعمر كلنا.
لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تنفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أحبتي الكرام، من أعظم المجالس التي يدخرها الإنسان عند ربه والتي يفرح بها الإنسان يوم لقاء الله مجالس الذكر. فمجالس الذكر والبقاء في بيوت الله والحرص على مجالس الذكر والأنس فيها والدعوة إليها والاطمئنان فيها علامة من علامات الإيمان. فإذا وجدت من نفسك حباً لمجالس الذكر وأنساً فيها وسعادةً بها فاعلم أن هذه علامة توفيق، فاسأل الله الثبات على ذلك. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تطمئن. متى تطمئن القلوب المؤمنين؟ إذا سمعوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم مع كثرة مشاغل الإنسان وكثرة الملهيات والمغريات، وأيضا مع تيسر وصول الخير إلى الناس، فبالجوال تستطيع أن تحضر محاضرة، وبالنت كذلك، وأمام القنوات تستطيع أن تحضرها. أصبح عند بعض الناس عزوف عن مجالس الذكر، وأصبح يعني ينشغل بالمشاغل ويقول إن شاء الله نلحق خير، ممكن يسمع المحاضرة بعدين أو أشوفها على اليوتيوب أو أشوفها في كذا. نقول هذا خير، أن يتيسر الخير ويصل إلى كل بيت وإلى كل يد، هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا. وإلا أن السلف رحمهم الله كان الواحد منهم يهاجر من بلد إلى بلد ويسافر من بلد إلى بلد ويشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل أن يتعلم حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الحمد لله تيسرت الأمور وأصبحت تدخل معك في جيبك، أصبح الجوال هذا تستطيع به أن تسمع الخير كله. لكن مع هذا التيسر إلا أن بركة مجالس الذكر لا تعدلها بركة، وبركة الحضور في مجالس الذكر وفي المساجد لا يمكن أن يعوض عنها شيء. ولعلي أذكر بركة واحدة هي من أعظم البركات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يسأل ملائكته عن عباده على ما تركوهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون: تركناهم يسألونك الجنة، يستعيذونك من النار، يذكرونك. فيقول الله تعالى في آخر الحديث لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذه ما تحصل هذه البركة إلا في مجلس الذكر. أتعلم ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أن الله يغفر ذنبك يكفر سيئاتك. تدخل إلى المسجد، كل واحد منا دخل إلى المسجد وهو مليان سيئات وخطايا. والله كما قال بعض السلف، قال والله لو كان للذنوب ريحة ما حد جلس جنبي. إي والله أن الذنوب كثيرة، لكن رحمة الله أوسع ومغفرته أعظم. سبحان من نهفو ويعفو دائما ولا يزل مهما بغى العبد عفا سبحانه وتعالى. تدخل إلى المسجد وأنت مليء بالذنوب والخطايا، تجلس مجلس الذكر، يغفر الله كل ذنبك، يستر الله عيبك، يكفر الله سيئاتك. هل هذا، هل هناك أعظم من هذا؟ قالت الملائكة أي ربنا فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، يعني ما هو من أصحاب الذكر هو. قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شوف الكلمة هذه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني قد يكون الواحد منا وكلنا ذاك المقصر لا يستاهل، ما يستاهل أن تنزل عليه رحمة الله ولا عفو الله ولا مغفرة الله، لكن بجلوسه مع الصالحين قبلهم الله فقبله، غفر الله لهم فغفر له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك نسأل الله أن يشفع المحسنين منا في المسيئين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، يعني أن تجلس مع الصالحين تنزل عليك الرحمة، يغفر الله ذنبك. يروى عن أحد السلف أنه كان واعظا وداعية ومعلما للخير ويفتح الله عليه، فمات، فلما رؤي بعد موته سأله من رآه، وقد رآه في حال طيب، نسأل الله أن يصلح لنا الحال والمآل، قولوا آمين. قال بماذا غفر الله لك؟ يعني أنت ما شاء الله كنت تعلم الناس العلم وكذا، بماذا غفر الله لك؟ قال اسمع، قال غفر الله لي بمجلس تذكير كان فيه تائب صادق قبل الله توبته فغفر لمن في المجلس، قبل الله توبته فقبل من في المجلس. ولذلك هذا الفضل لا يحصل لك إلا في مجالس الذكر. ولو جئنا إلى الواقع، ما الذي يشغل الناس عن مجالس الذكر؟ يعني الآن تعال الناس كلهم الآن اللي في النماص، كم عددكم ما شاء الله في النماص؟ كم يصل؟ 5000؟ أكثر؟ إيه، بتكثرون أنفسكم، بتهبون أنفسكم 5 مليون. لو جئنا إلى الموجودين في المنطقة ومن المغرب إلى العشاء، شفنا إيش يقضون عملهم، إيش العمل الذي سوف يقضونه من المغرب إلى العشاء، إيش الشغل اللي ما يتأخر، إيش الشغل اللي ما يتأخر، الشغل الضروري الذي يهمهم في أمر دينهم أو دنياهم، لو وجدنا والله أن يمكن 90% إن لم نكن مبالغين، لا هدف لا شغل، فاضي يلفلف يتسوق يمشي يروح يسمر يتقهوى في بيته، يعني ليس هناك عمل لابد أن تقوم به ولا يمكن أن يتأخر. ما الذي أشغل الناس عن الذكر؟ إنما هو الشيطان والدنيا. ولذلك نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الذكر، ويجعلنا وإياكم ممن يحب مجالس الذكر ويحرص عليها. هذا اللقاء وهذا الملتقى الأسري الذي يصلح الله تعالى به الأسر يقوم بواجب عظيم، ويؤدي هدفا كريم من أهداف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله مصلحا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأعظم الإصلاح أن يصلح الله تعالى به الأسر والبيوت. ولذلك هذا الموضوع، موضوع الأسرة والمرأة والعلاقة الزوجية، كان له في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة، حتى أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم النساء يتكلم فيها عن الحقوق والواجبات. وفي سورة البقرة نجد جزءا كبيرا من سورة البقرة يتكلم عن النساء وعشرة النساء وأحكام النساء، بل وفي كثير من آيات الله وكتابه. ونجد أن السنة النبوية اهتمت كثيرا ب موضوع النساء وموضوع الحياة الأسرية، حتى أنه كان في أعظم موقف حضر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر اجتماع اجتمع فيه الناس على النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، قالوا 100,000 صحابي حج معه عليه الصلاة والسلام. فكان من الخطبة في الروايتين خطبة يوم عرفة وخطبة يوم الحج الأكبر، في كلا الخطبتين ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع النساء، اتقوا الله في النساء، مع أن كما تعلمون أن في الحج ما في نسوان، يعني في الحج ما في علاقة زوجية، الحج لو كان يعني كما قال الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ قال العلماء الرفث هو الجماع ودواعيه، يعني حتى بعض أهل العلم يقول من قبل زوجته وهو محرم فإن عليه شهر، بعكس الصيام، الصيام يمكن للإنسان أن يقبل، يمكن للإنسان أن يجالس، لكن في الحج لا، فصل تماما، حتى لا يجوز له أن يعقد ولا يجوز له أن يزوج، يعني لو عندك بنت وانت محرم ما يجوز أنك تعقد لها، ولو أنت محرم لا يجوز لك أن تتزوج. أذكر أني مرة من المرات اتصل علي أحد الإخوة يستفتي، فقال يا شيخ أنا محرم وأنا الآن عند باب الحرم ووجدت امرأة مع والديها جايين للعمرة أظن أو للحج، والله يا شيخ إنها المرأة التي في بالي واللي أتمناها في حياتي وأنا محرم أبغى أخطبها. قلت ما يجوز وأنت محرم. قال طيب بس أتكلم مع أبوها. قلت ما يجوز. قال طيب أخذ رقمهم. قلت ما يجوز. قال طيب أفك الإحرام. قلت ما يجوز. خلاص وبايعها بايعها كان. قلت ما يجوز. وإلا لو كان موضوع ما في الزواج في الحج كان تشوف المأذونين شغالين في الحج رايحين جايين، لأن لحظة اجتماع الناس في الحج ما في زواج، فلا رفث، لا يجوز لك حتى أن تعقد النكاح، لا لك ولا لموليتك، ولا يجوز لها أن تعقد أو أن يعقد على المحرمة. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء، بل إنه جعل عليه الصلاة والسلام مقياس الخيرية. وإذا أردت أن تعرف هل أنت من خير الناس، إذا أردت أن تعرف هل أنت رجل صالح، إذا أردت أن تعرف هل أنت رجل سعيد، إذا أردت أن تعرف أنك خير الناس، فعند النبي صلى الله عليه وسلم مقياس. ما هو المقياس؟ مقياس خيريتك كيف أنت في بيتك. إن كنت أنت مع أهلك من خير الناس، المرأة تمدحك وتثني عليك وتدعو لك في وجهك وقفاك، والولد يحبك ويقترب منك ويدخل عليك ويجلس معك، والبنت قريبة منك، والعمة قريبة منك، والخالة قريبة منك، والأم هذه مما لا شك فيه وهي أولى وأحرى تكون تحت قدميها. إذا كنت بهذه الحالة فاعلم أنك من خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لمن؟ لأهلي. فمقياس الخيرية هو كيف تتعامل في بيتك، كيف تتعامل في حياتك الزوجية، حياتك الاجتماعية. والناظر إلى هذا الاهتمام الشرعي من الكتاب والسنة ومن هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم، يجد أن كثيرا من الناس يفرطون في هذا الجانب ظنا منهم أنه ليس من الدين. فقد تجد بعض الناس في الصف الأول ومن الصالحين وصادق وما شاء الله طالب علم، لكنك تجده سيء العشرة والعياذ بالله، سيء الخلق والعياذ بالله، أهله منه في شر وفي بلاء، يبغون فراقه في أي لحظة. والله واحدة من الأخوات اتصلت مرة من المرات تستشير في موضوع أسري في لجنة الإصلاح، ثم يعني قالت زوجي رجل طالب علم ومحاضر ومعطي دورات في تطوير الذات وبناء العلاقات وإمام مسجد تقول أمام الناس مثال، مثال لا يمكن لإنسان أن يتصور أن يحصل معه مثل يحصل منه مثل هذا. قالت والله إذا دخل البيت يا شيخ، والله الذي لا إله إلا هو أنه أشر خلق الله، أنه يخلع هذه الأخلاق على باب البيت فيدخل والعياذ بالله أشر الناس. تقول المشكلة إني إذا جيت شكيت على أبوي وأمي كذباني، يقول يكذبوني، ما يمكن هذا، كيف هذا خير الناس؟ تقول والله إني اضطررت أن يوم من الأيام أفتح الجوال وهو يتكلم ويسب ويشتم ويلعن يعني يسخط ويسمع أبوي وأمي وأخواني كلامه، ما هم مصدقين أن هذا الرجل بهذه الطريقة. هل هذا هو خير الناس؟ لا والله، خير الناس خيرهم لأهله. ولو جئنا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لوجدنا العجب العجاب عليه الصلاة والسلام. كل النساء حوله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كانوا أسعد الناس به، أسعد الناس به، وكانوا، لأن ترى التعامل مع الرجل يختلف عن التعامل مع المرأة. التعامل مع الرجل يقوم على باب المصلحة وعلى باب الندية، أنت ند للرجل، لكن المرأة لا، العنصر الأضعف كما يسمى، الحلقة الأضعف. ولذلك كثير من الناس ما تطلع رجولته إلا على من؟ إلا على مرته، مثل ما يقولون عيني على أمي وخواتي، تجده رجال على مرته وعلى أولاده وبناته، لكن برا مثل الدجاجة. بل ثبت هذا بالتجربة وبأكثر المشاهدات أن الرجل الشديد العنيف في بيته تجده أمام الرجال مهان، فهو ينفس عن هذه الإهانات وعن عدم رجولته أمام الناس فين؟ في بيته على الضعيفة المسكينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، يعني إيش؟ أسيرات. وانظر إلى حال الأسير، دائما الأسير غير الفقير، الفقير مسكين، لكن الأسير لا، كان عزيزا في قومه، كان عزيزا في جيشه، عزيزا عند أهله، ثم بسبب الحرب التي حصلت والظروف التي وقعت أصبح أسيرا ذليلا. والله هذا هو حال النساء اليوم، تجدها كانت عند أبوها معززة ومكرمة ومحترمة ومقدرة، ثم يجي يأخذها ولد الناس فيظهر لها أنه سوف تكرم، سوف تعز، سوف، ثم يذلها ويهينها. البارح إحدى الأخوات تتصل تستشير تقول يا شيخ لي 4 أشهر متزوجة، ووالدي كتب في الصك أو في عقد النكاح أنه لا يمنعني من التدريس، من الدراسة ولا التدريس، الوظيفة، لا من الدراسة ولا من الوظيفة. تقول والآن يقول ما في، تقول وإذا فتحت معه الموضوع يثار ويصرخ، وتقول يا شيخ إيش أسوي؟ هذا الرجل فجور، فعله فجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. هذا شرط، لكنه هو يعرف أنه سيلجئها إلى أمرين أحلاهما مر، فإنها لو ذهبت إلى المحكمة فإن القاضي مباشرة سيفسخ العقد، هذا الشرط يفسخ به العقد. طيب وإذا انفسخ العقد من الخسران؟ من الخسران؟ هي مسكين، يعني في كل الأحوال من الخسران؟ هي، إن فسخ العقد هي، وإن رضخت له واستسلمت خسرانة، وإن عيت مشاكل خسرانة. ولذلك الذي ينظر يستعرض عضلاته وقوته ورجولته أمام المرأة هذا لئيم. ولذلك ورد في الأثر ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا كل لئيم. ولذلك يا أحبتي الكرام، الإسلام اهتم بموضوع المرأة وموضوع الحياة الأسرية اهتمام عظيم. وقد يقول بعض الناس يعني يا هذه أمور اجتماعية يا مشايخ، هذه أمور تنحل، تنحل قبليا، تنحل اجتماعيا، لا، هذه أمور شرعية. قال عليه الصلاة والسلام فإنكم استحللتم فروجهن بإيش؟ بماذا؟ بكلمة الله، بكلمة الله. فهذا العقد قائم على كلمة الله، يعني على أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نخرجه من هذا الإطار، من إطار الشرعية. ولذلك يعني عنوان هذا اللقاء في ضوء الشريعة، لأن حياتنا ينبغي أن تكون محكومة بالشريعة، وخاصة الحياة الزوجية تحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زواج، لا نكاح، لا فرح، لا حياة، لا عشرة، حتى الطلاق وما بعده كلها محكومة بحكم الشريعة. والشريعة لم تترك هذا الأمر هملا، بل إن الشارع الحكيم يعلم أن الأسرة هي أساس صلاح المجتمع أو فساد. في دراسة عملت في أكاديمية الأمير نايف وجد أن 83% من نزلاء دور الأحداث، اللي هي دور الملاحظة هذه لدون سن 14، أن 83% أحوالهم الأسرية غير مستقرة، إما طلاق وإما شقاق وإما وفاة أحد الوالدين، المهم أن فيه مشكلة في الحياة الأسرية، ولذلك يخرج النشئ مشوه معوق. وكلما كانت الحياة الأسرية مستقرة وهادئة ويملأها الحب والحنان والعطف والتعامل الراقي، كلما كانت الثمرة والنتيجة مليئة بالحب والعطاء. يعني اللي ما يتعلم الحب في بيته فين يبغى يتعلمه؟ اللي ما يتعلم العطاء في بيته فين يبغى يتعلمه؟ الذي ما وجد الرفق في بيته أين يجده وأين يتعلمه؟ ولذلك نحتاج إلى أننا نرجع إلى الشريعة لنعرف الحقوق بين الزوجين، ولنعرف الحل في المشاكل بين الزوجين. ولعلي اليوم أركز، الموضوع طويل وعندنا ما شاء الله 5 أو 4 لقاءات بعد هذا، كل لقاء إن شاء الله يأخذ جانب، لكن لعلي اليوم أركز على قضية مهمة جاءت الشريعة بها وحرصت عليها. وقبل أن أتكلم عن هذا أقدم بمقدمة أن الذي أنزل هذه الشريعة هو الذي خلق الإنسان، والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك تميزت شريعة الله عن جميع الدساتير وعن جميع الشرائع بأن الذي خلقها، الذي وضعها، هو الذي خلق الإنسان. ونحن الآن واقعيين، الآن هذا الجهاز جوال، صح ولا لا؟ نفتح، لو فتحنا الكرتون أول ما نشتريه ماذا نجد داخله؟ كتالوج. إيش الكتالوج يعني؟ دليل الاستخدام. منو اللي يرسله؟ منو اللي يضع هذا الدليل؟ ليش؟ الشركة المصنعة هي التي وضعت هذا الدليل. تجيب لك جهاز وتجيب لك معه كتالوج طريقة الاستخدام والإصلاح، وتقول لك شغل هذا الجوال على ضوء إيش؟ الكتاب هذا اللي معك، الدفتر. إذا شغلته على ضوء الدفتر سوف تأخذ أحسن ما فيه من ميزات، وسوف تقلل ما فيه من عطل ومشاكل. طيب ما رأيكم، هذه شركة أبل مثلا صنعت هذا الجهاز، ما رأيكم لو خدت هذا الجهاز وجبت دفتر شركة لكسس أو بي ام دبليو؟ شركة لكسس وبي ام دبليو أكبر ولا هذه؟ ها؟ ذيك أكبر وأحسن وأطور وسوت. جيت أخذت الكتاب وخدت الجوال وأبغى أمشي الجوال على إيش؟ على كتاب لكسس، أحسن، يشتغل معي. ها؟ أول صفحة قال حط المفتاح في الجوال، دورت للمفتاح فين لقيت؟ ما لقيت إلا السماعة، دخلت المفتاح في السماعة خرقتها. ثم قال حط له زيت، جبت الزيت وصبيت عليه زيت، أصلحت ولا أفسدت؟ ليه؟ لماذا أفسدت؟ لأني شغلت الجهاز على غير كتاب المصنع. طيب وأنت، أنت أيها الإنسان الذي أعقد مخلوق وجهاز لا يمكن لأحد أن يصنع مثله، لا من ناحية التشريحية الطبية ولا من الناحية النفسية الروحية، كلها الثنتين. فمن الناحية الطبية والجسدية وجدوا أنهم لو بس إني أعطيكم مثالين، وجدوا أنهم لو يريدون أن يصنعون كبد بدل كبد الإنسان لاحتاجوا إلى أكبر مدينة صناعية في العالم لتنتج ما ينتجه الكبد. وشوف الكبد عندك كم. ووجدوا أن غسيل الكلى، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أحد منكم شاف غسيل الكلى؟ وحدة غسيل الكلى، وحدة غسيل الكلى أكبر من هذا المكيف، ويجلس أمامها الإنسان يدخل الدم، يخرج الدم من جهة من قسطرة ويرجع يروح فيها ويدخل مرة ثانية إلى الجسم. هذه وحدة سمونها وحدة تنقية. هذه كم تنقي من المصائب التي في الدم والجراثيم والفضلات؟ تنقي من نسبة 30-40%، هذه أحسن ما وصلوا، من 30-40% فقط. طيب أنت عندك كم كلية؟ 2. في كل كلية كم وحدة تنقية؟ في كل كلية 24 وحدة تنقية، تنقي بنسبة 100%. انظر إلى عظيم صنع الله وخلقه. هذه في الناحية التشريحية الجسدية. في النواحي الروحية والنفسية الإنسان كائن آخر نفسيا وروحيا، لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه ولا يمكن لأحد أن يعرف أسراره إلا من الذي خلقه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن القرآن، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان ما هو من الصانع، لو كان ما هو من الخالق، لوجدوا أن فيه تنافر بينه وبين الإنسان، لأن الذي يصنع غير الذي ينزل الكتاب. أما رب العالمين هو الخالق وهو المشرع سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أهل الإيمان يعيشون أسعد حياة. لماذا؟ لأنهم ماشيين على الكتالوج، ماشيين على النظام الذي الله عز وجل خلقهم عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جمع لك عقلاء العالم كلهم ومنظريهم وحقان القانون وخبراء القانون، مهما بلغت قيمتهم وعقلياتهم إلا أنهم بشر. أما نحن فنحن نتلقى تعاليمنا من رب البشر سبحانه وتعالى، من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولذلك كل الشرائع التي شرعت لمصلحتنا، ليس لله مصلحة فيها. الله عز وجل غني عنا سبحانه وتعالى، إنما يشرع لنا ما يصلح حالنا ومآلنا، ما يصلحنا في الدنيا والآخرة. ولذلك شرع الله لنا شرائع، وضع حقوق وواجبات. ولعلنا نتكلم عن حقوق الزوجين والواجبات على الزوجين في ضوء الشريعة. وأتكلم عن هذا الأمر لأن أكثر المشاكل التي تحصل بين الزوجين إما أن يكون سببها أن أحدهما لا يؤدي الحق الذي عليه، أو أن أحدهما يتنازل عن الحق الذي له، يتنازل. وكلها الثنتين غلط. الذي لا يؤدي الحق الذي عليه هذا ظالم وجاحد ومنكر للحق، والذي يتنازل عن الحق الذي أعطاه الله هذا جاهل ظالم لنفسه، معتد على حقوقه. الله ما وضع حقوق وواجبات إلا على المقدمة التي قدمت، إلا هو يعلم أن ما تمشي الحياة إلا بها. فليش نقول من الأخبط نحن؟ ليش أتنازل عن حقي أنا؟ ليش أتنازل عنه؟ ولماذا لا أؤدي الحق الذي علي؟ لماذا لا أقوم بالواجب الذي علي؟ ومقدمة، كل خطأ أو مشكلة حصلت بين الزوجين لا بد أن أحدهما اعتدى على الآخر، إما ظلمه أخذ حقه يعني، أو أنه ما أدى الواجب الذي عليه فسكت الثاني. وأنا دائما أقول هذه الكلمة: أول كف أخذتها المرأة التي بعدين صار يصبحها صميل ويمسيها صميل ومشعاب ومشعاب، اللي بعدين قتلها، اللي بعدين دعسها، ترى هذه كلها أحداث موجودة قصص أنتم تعرفونها، دعسها بالسيارة، اللي بعدين قفل عليها وحرمها الأكل، اللي بعدين يقفل عليها الباب ويخلي أولادها الصغار أطفال يبكون من تحت الباب يقطع قلبها. أول كف أخذته سكتت ولا ما سكتت؟ ها؟ لو أنها كسرت إيده من أول مرة كان وصل الحال إلى ما هو عليه؟ ها؟ الرجل الذي يأخذ راتب زوجته راتبها 15-20 ألف وصرافتها في جيبه ولا يعطيها من راتبها، زيد من راتبها ما يعطيها، والله واحدة من الأخوات تتصل تقول يا شيخ الآن لي 15 سنة والله ما شفت راتبي وإني يعطيني 1000 ريال في الشهر ويحاسبني عليه، زيد شين وقوي عين زيد يعني ما هو يسكت، تقول يحاسبني عليه بالريال، فين صرفتي ليه؟ حق أبوك هذا حقي أنا. أول ريال أخذ منها وأول راتب أخذها منها بالقوة ولا بالرضا؟ ها؟ بالرضا، بنبني سوا ونسوي سوا، وإحنا الرجال نعرف حقيقة نعرف إن كيف نضحك على النسوان ونسوي ونعمل لين أخذ الراتب. جت الشكيلي بعد أظن 14 أو 15 سنة قالت خلاص، قلت الحين صعب الطفل الصغير ما يتحمل إنك تفطمينه، أنت ترضعينه 15 ألف كل شهر وتبغين تقطعينها مرة واحدة، صعب. تراكي بتلاقين هجوم لا يعلمه إلا الله، ترى يمكن يتزوج عليك، ترى يمكن يغازل قدامك، ترى يمكن يطلقك، ترى يمكن يعلقك، ترى يمكن يحرمك أولادك، لأن الرجال خلاص 15 سنة مستعدة، قالت أنا مستعدة والله ما عاد يهنأ بريال. قلت خلاص اتفقنا، خلي أبوك يكلمني، خلي أخوك يكلمني، تعالين المكتب في الإصلاح. اتفقوا على هذا، قلت يلا روحي بكرة للبنك وغيري بطاقة الصراف. راح اليوم الراتب فرحان الرجال، يدخل الصرافة ما تشتغل، دخل الصرافة ما تشتغل، صبر يومين راح البنك قالوا له مالك دخل ما راجع ما تراجعنا أنت، هذا باسم صاحبة الحساب، جاء عندها صرافة ما تشتغل يلا نروح نسوي الصرافة، الصرافة خربت، قالت لا ما بروح أسويها أنا، أخذت الصرافة حقتي وأنا هذا راتبي. الله، قامت قيامته، قامت قيامته، 6 سنوات الآن وهم في مشاكل إلى الآن، تزوج عليها وما مشت مع هذيك، ما بنت الناس عيت طلقها بعد ما تزوج عليها، حرمها من أولادها، طلق الثاني يعني، حرمها من أولادها ما تحملهم، خلاهم معه 4 شهور 5 مدري 6 أطفال صغار، ما عاد راح لا دوام ولا شيء، راح رجعها لهم، حاول هي تقول أنا مرتك، أنا مرتك فيما شرع الله أحل، قضية الفلوس خلاص، هو يقول لازم الفلوس، بعدين وصلت معه خلاص ما أبغى فلوس، لكن لازم تفصلين، تفصلين تستقيلين، يعني علي وعلى أعدائي، شوف كيف الدناءة. طيب أول راتب أخذه، أخذ بالرضا ولا لا؟ أخذ بالرضا. لا تزعلون مني، بعطيكم أمثلة عليكم، لو شوفكم كلكم طالعون فيها ترى بعطيكم أمثلة عليكم. الرجال لما يدخل بيته وعنده ضيف يقول لمرة قومي سوي شاهي ولا سوي عشاء، قالت لها قم أنت، هذا لو ضيوفك ما هم ضيوفي، والله ما أقوم، هذول أهلك، فيه كذا ولا ما فيه؟ فيه. لو أنها أول مرة قالت له هذا الكلام علمها أنه رجال وأن من حقه الطاعة وأن هذا واجب من واجباتها الطاعة في المعروف كان مشت الأمور، لكن أول مرة قال ما عليه أنا بسوي الشاهي، ما شاء الله عليك هذا الرجال، إنها تعبانة إنها مريضة، أول مرة تكلمت عليه، في نساء الآن يلعنون الأب والأم في وجه الرجال والعياذ بالله، يلعنون أبوه وأمه والعياذ بالله، وتسبه وتسخط عليه قدام القريب والبعيد، لو أن أول مرة سبت ولا لعنت قطع لسانها كان خلاص، لكن تنازل حب. إن شاء الله الله بيصلحها. أذكر أن رجلا وامرأة كنت أنا الدليل بينهم، أنا اللي زوجتها ودليت عليها وتورطت إلى مسامعي في هذا الدلالة، يا ليتني ما دليت. وسار كل ما تخابطوا عودوا عليه، وإذا تصالحوا نسيوني، ما شاف شفتهم، لكن إذا تزعلوا جو. كثرت المشاكل، جو هذاك اليوم وبدأوا يتكلمون الاثنين قدامي، وهو يتكلم وهي تتكلم، وإذا بها تنفلت هي وتكذبه كذا في وجهه، ثم والعياذ بالله تسبه بكلمة ساقطة جدا جدا. أنا والله ما تحملت خلاص، يعني بعد التكذيب وبعض الكلمة والسبة واللعنة هذه والله ما عاد بحياة. فقلت أنا خلاص أنا أعتذر، ما عاد أستطيع أواصل، وأنا آسف ما أستطيع الإصلاح، الله يصلح فيما بينكم، وخرجت. وإني أدعي قلت له شوف يا فلان، قال نعم. قلت أنا اللي ورطتك، أعرف من قلبك ذا الحين تقولني أنا اللي ورطتك، أنا بتحمل نص المهر حقها، أنا أدفع لك من جيبي نص المهر. هذه المرأة لا تصلح أن تكون لك امرأة، شفني أنا اللي دليتك، لكن أقول لك هذه المرأة لا تصلح أن تكون لك امرأة، طلقها. إيش رد علي الرجال؟ قال لا يا شيخ، إن الله بيصلحها. قلت ترى العرض ينتهي إذا خرجت مع الباب، والله ما عاد أعطيك ريال. شفني أقول لك من الآن عشان تقول وجه من وجه أبيض، والله ما عاد تدخلون علي في صلح مرة، لأني ما برضى والله مديدي عليها ولا صيح عليها ولا أتكلم عليها، فهي بنت الناس ولا لي عليها أمر، ولاني والله ما اتحمل اني اسمع الكلام هذا يدور منك ويدور منها عليك. فما دام تقول لا 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 يا شيخ، ان الله بيصلحها، ان شاء الله ان الله بيصلحها ويسر الامور والامور تتيسر. قلت طيب، والله ما تيسرت الامور يا اخوان، والله انها عزرت فيه تعزير لا يعلمه الا الله، وهو رجل ما يستاهل شرواكم، لكن مشت الامور. طيب ايش السبب؟ نعود الكلام، ايش السبب؟ هو تفريط واحد في حقه، تنازل عن حقه الذي أعطاه الله إياه، واعتداء الآخر على حقوق الآخر. وبعض الناس يقول يا شيخ تمشي مع الأمور، لا، يقول الشاعر إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا سارت نوعا من الخشب. ولذلك عندنا في بلادنا وانتوا عاد اعرف، يقول لك الرمح على اول زرقة، والخيل من خيالة. انت تستطيع انك تعسف الخيل، لكن اذا تمرد. ولذلك يجب على الزوجين رجلا وامرأة ان يكون هناك فهم حقيقي لحق كل واحد منهم، اعرف حقي، اعرف واجبي. ولأجل، انتبه لهذه النقطة مهمة عشان أضبط الأمر، لأجل أن أستطيع أن أخذ حقي كله من شريكي يجب أن أؤدي الحق الذي علي. شوف التوازن كيف، إذا أردت أن أخذ حقي كله من شريكي من زوجتي يجب أني أؤدي الحق الذي لها، أما أن أكون لا أؤدي الحق وأطالب بالحق، هذا والعياذ بالله وصفه الله بأنهم من أهل الويل. قال سبحانه وتعالى ويل لمن؟ للمطففين. من هم المطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا جاء عند حقه إيش؟ يأخذ كله، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا جاء الحق ما يخلي منه شيء، وإذا جاء يعطي الحق الذي عليه ما يعطيه كامل. ولذلك كان هذا من يحمل هذه الصفة والعياذ بالله لم يكن من المفلحين. يقول سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما هو الشح؟ ها، من يعرف الشح؟ ها، شدة البخل، ها، البخل مع الإمساك. طيب غيره. طيب أعطونا، أعطيكم السؤال بشكل ثاني، ما الفرق بين البخل والشح؟ كيف أبلغ؟ يعني في ماذا يزيد الشح عن البخل؟ لأن البخيل بخيل على كل شيء حتى على نفسه. البخيل سبحان الله، ولذلك البخل أسوأ صفة تجدها المرأة في الزوج التي تتزوج رجال بخيل، الله يعينها، تحتاج إلى قنوت هذه. أي والله، لأن البخيل بخيل في كل شيء. ترى البخيل ما هو بخيل حتى في فلوسه بس، لا، بخيل ممسك حتى في مشاعره. لأن فلسفة البخل يقول بقول لها كلمة زينة وأحبك وأحترمها تطمع فيها، فخلنا أقطع الباب من أوله، فتجده بخيل حتى بمشاعره. ولذلك من أسوأ الصفات في الرجل البخل. لكن ما هو الشح؟ البخل ما هو؟ قال العلماء البخل هو منع الحق، أن تمنع الحق. حق ولدك تنفق عليه تمنعه، حق ضيفك تكرمه ما تكرمه، حق زوجتك تنفق عليها ما تنفق عليها، هذا يسمى إيش؟ بخل. ما هو الشح؟ قال الشح هو منع الحق وطلب الحق كاملا، أن يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، هذا هو الشح. ولذلك الشح هو بخل وإيش؟ وزيادة. بخل حيث أنه يمنع الحق الذي عليه ويشح بالحق، يشح به فلا يترك عند خصمه شيء، تجده يبغى يأخذ من ولده كل شيء ولا يقوم لولده بواجب، يبغى يأخذ من زوجته كل شيء ولا يقوم لزوجته بواجب، هذا هو الشحيح، وهذا ليس من المفلحين كما قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحين، هم المفلحون. إذن قضية كيف أستطيع أن آخذ حقي كاملا من زوجتي، أو كيف تستطيع المرأة أن تأخذ حقها كاملا من زوجها؟ أول نقطة أن تؤدي الواجب الذي عليك. لأن يقول العلماء، علماء النفس، الناس مكونين من شرائح، 80% من الناس رجالا يمكن استصلاحهم. بايش يستصلحون؟ بالمعروف، تقوم لك بالواجب، تقوم لك بالواجب، تقوم انت بالواجب، هي تقوم بالواجب، هذا 80% من الرجال او من الناس. و10% من الناس اللي نسميهم حنا انذال، الاشحاء، هذولا اللي ما ينفع فيه المعروف، ما ينفع فيه المعروف، مهما كانت زوجته صالحة قائمة بواجبه بحقه ما يقدرها ولا يحترمها. هذا لا مهم كثير ترى في المجتمع، 10%. و10% من النسوان، 80% من النسوان طيبات، إذا قمت لها بالواجب قامت وقدرتك، و10% من النسوان بنات حرام، ما ينفع فيها معروف، بل بالعكس كلما أحسنت إليها أساءت إليك، وكلما تقربت منها تمردت عليك. هذول 10% و10%. حنا خلونا اليوم نتكلم مع من؟ مع الثمانية. أما 10 دول الشاذين هذول فلا حكم لهم، هذول ما لهم إلا الطلاق، شرع الله لهم إيش؟ الطلاق. إذا مره لقيت رجال ما ينفع فيه المعروف تطلق، وإذا رجال رقي مره ما ينفع فيها المعروف يطلقها. أما 80% لا، الحياة تعيش. كيف أستطيع أن أخذ حقي؟ أول شيء أشوف الواجب اللي علي أقوم أديه، أؤدي الواجب الذي علي، ثم ما أتنازل عن حقي. ولذلك يجب أن تعرف زوجتك أن الخطأ خطأ فوق كل أرض وتحت كل سماء، ما فيه الخطأ خطأ، ولا يوم من الأيام يكون خطأك صح. مع أنهم يقولون الناس يقول خطأ الحبيب قدأ، لا ما هو عندي قدأ أنا، الخطأ خطأ، لكن في خطأ مغفور، ما هو لازم كل خطأ يعاقب عليه، لا، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي تعاتبه. إذا أنا والله كل ما قعدت معك قلت لي كلمة حطيت فيها مشوار ومحاضرة، ما تقعد معي ولا بقعد معك، لكن الخطأ يبقى إيش؟ خطأ. لكن في خطأ سببه النسيان عفى الله عنه، في خطأ سببه السهو عفى الله عنه، في خطأ سببه الضعف البشري خاصة في المرأة، المرأة أضعف من الرجل الله يسامح، في خطأ مع سبق الإصرار وإيش؟ والترصد تعمد، لا تعالي وقفي، حتى ذيك الخطأ هذاك ما هو أسكت عنه، لا أعالجه بإيش؟ بالوعظ أحيانا، بالتنبيه أحيانا، بالقدوة أحيانا، بالحب أحيانا، بالعطاء أحيانا، يعني أشكل في العلاج لكني أعرف أنه إيش؟ خطأ، ويجب أنها تعرف أنه إيش؟ خطأ، يجب أنها تعرف أنه خطأ، لكن ما أمشي. أعطيكم مثال، أنا ترى اسمحوا لي يعني الناحية العلمية أحاول قدر الإمكان أن ينزلها على الواقع الاجتماعي، لأنه الناحية العلمية صح سهل أقدر أقرأ عليكم الحين كل الموضوع وخمس دقائق وانتهينا، لكن يا أبغى العلم هذا يصير إيش؟ سلوك واقع اجتماعي. أحد الإخوة يقول لي يوم من الأيام كنت جالس مع زوجتي وأمي، يقولوا إحنا جالسين مستانسين نتقهوى إلا ويجون زملائي على الباب، يقول أنا بروح مع زملائي ومرتي في قلبها من الزملاء هذا مثل النسوان كلهم، ما ودها بالزملاء هذا خاصة استراحات وطلعات ونزلات ما تبغى، يقول إحنا مستانسين ونتقهوى أنا والوالدة وهي وجايب القهوة وكذا، من يوم سمعت البوري حق الرجال دق التليفون يقول جاني مثل الماس هبروح، يقول وأنا قد وعدتهم إني أجلس معهم أو أخرج أنا وياهم، يقول يوم شافتني كذا تكهربت المرأة وقلت لي بخرج قالت ليش بك وين رايح؟ قال بروح مع زملائي. قالت ليش ما أنت تقعد معنا ومع أمك وقد وعدتنا نخرج ولا نتعشى برا ولا كذا؟ قال مرة ثانية بروح. قالت والله ما تروح. إيش رأيكم؟ يمين على مطلق ما عليه، أيوه يمين على مطلق ما في مشكلة. يقول بعد ما خرج اليمين يقول أنا حقيقة من وانت عشان تحلفين علي؟ أمي ما قالت كلمة وانت بنت الناس تبين تحكمين، وهي حست بيش أنها فلتت الكلمة، يقولوا أمي بدأت تبغى تحاول أنها تلطف الجو، لا يا ولدين ما قصدها، نحن قصدنا أنك تقعد معنا وأنك كذا، يقول أنا حقيقة الموقف ما هو سهل، يقول قلت لها طالعت فيها كذا بنفرة، أنت تحلفين علي؟ تحلفين علي؟ يقول بس سكتت ما ردت علي، كلمي تحلفين علي؟ قالت إيه وحلفت، وشو كذا حلف قدام الله وخلقه، إيه وحلفت، قال ما دام إنك حلفتي علي فوالله إن يمينك على ما تمه، على ما تمه، وإني ما أروح، ويمينا على مطلع، وش حلفت؟ حلفتي علي وأنا كل لي، ويقول وأقول له مع السلامة. يقول فإذا بالمرأة تتغير تماما، يقول قالت لا والله إنها غلطة وفلتت لسان ويميني أنا أكفر عليه، هذه من اللي تقول هذا الحين؟ المرأة، وروح الله يستر عليك والله إنك إذا انبسطت الحين كنا انبسطنا وخرجتنا ولا قعدتنا من تعوض مرة ثانية ولا يجي في خاطرك، قال لا ما هو في خاطري إلا يمين على ما تمه بقعد والزملاء بكرة. وصلت الرسالة ولا ما وصلت؟ وصلت الرسالة، عادها بتحلف عليه هذه مرة ثانية؟ لا. وإذا أنا قلت لك الخطأ خطأ لكن كيف أعالج الخطأ؟ هذه حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مر بالحب، مر بالعطاء، مر بالوعظ، مر بالتنبيه، مر بالكلام، المهم أن الخطأ يبقى خطأ. وكذلك المرأة، المرأة يجب وهي تتعامل مع الرجل لا تتنازل عن حقها، ومعنى كلمة لا تتنازل عن حقها ما هو معناه نحن نسير في محكمة كم لك وكم لي وعطيتك وعطيتني، لا، معناها أن الأصل أن الحقوق قائمة وأن الحقوق موفرة، لكن هذا الأصل، لكن قد يحصل أني أتنازل مرة ويحصل أنك تتنازل مرة، يحصل أني أعطي مرة بطيبة نفس، يحصل أنك تعطي مرة بطيبة نفس، لأن بعض النسوان زيادة لا حقي وحقي، طيب وين حقك؟ مثلا الراتب، هذا الراتب مشكلة عند كثير من النساء. خلاص صحيح قلنا أن الرجل ليس له حق في راتب زوجته، هذا شرع الله، المرأة لها ذمة مالية مستقلة والرجال له ذمة مالية مستقلة. طيب إيش معنى أنت تدخلين كل شهر 20,000 وتحطينها وراء ظهرك وفي الحساب وتعطين أهلك وتعطين كذا، ولا تدخلين بيتي ولا لقمة، ولا يوم من الأيام عزمتي علي أروح أتعشى أنا وياكي مطعم، ولا يوم من الأيام شفت منك هدية ساعة ولا قلم، ولا يوم من الأيام شفتيني متضايق وقلت يبشر يا فلان خذ إلى ربي يوسع عليك حنا. طيب ولو كنا، لو كنا يا أخي أصحاب الحين أنا وياك زملاء ما حن نخرج، ما أنت تدفع عني وأدفع عنك يوم من الأيام، ما أنت هدي لي وأهدي لك، وأنت لك ذمة مستقلة وأنا لذمة مستقلة. أما أن تصبح المرأة لا، كثير من النساء تتصل يا شيخ ما يعطيني الكسوة وأنا موظفة، طيب إذا ما أعطاك الكسوة الله أغناك، لا لازم يعطيني وعلى كيفي أنا، يعطيني وعلى كيفي. من قال هذا؟ أصلا ما وضع المال إلا من أجل تيسير الحياة ما هو من أجل تعسيرها. ومعلوم شرعا أن المال سبب من أسباب الزواج، يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع ومنها إيش؟ مالها. ومعلوم أن من أسباب حب المرأة، تسمع المرأة وانبسطوا من الكلام، أن من أسباب حب المرأة وتعلق قلب الرجل بها أن تكون امرأة مواسية لزوجها بمالها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها عن خديجة، ذكر خديجة فقالت عائشة رضي الله عنها وما تصنع بعجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها، يعني قصدها أن عائشة صغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليه؟ قال إنها صدقتني حين كذبني الناس، اسمع الصفات، وآوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني بنفسها ومالها، اسمع، وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد. هذه صفات امرأة لا تنسى. أما امرأة شحيحة بخيلة معها راتبها معها كذا وتشوف زوجها في حال ضيق وتقول لا أنا صاحب ذمة مالية، ليس هذا هو الحق المطلوب شرعا. ولذلك ينبغي مع محافظتنا على الحقوق إلا أن يكون هناك توازن. بعد هذا كله نسرد الحقوق ونشوف المخالفات التي تحصل بين الزوجين. ولعلي أبدأ أولا بحقوق المرأة. دائما حتى المذيعين يقدمون النسوان على الرجال، صح ولا لا؟ إيش يقولون؟ يقولون آنساتي سادتي، صح ولا لا؟ يقدمون المرأة على الرجال بالإنجليزي، ما أدري إيش يقولون بال، ما هذه اللي قالها الشيخ. يقولوا الأول الواجبات، أولها في حقوق الزوجة، الآن أتكلم عن حقوق الزوجة، النفقة والسكنة، هذا أول واجب. ويبدأ تبدأ الحقوق المالية للزوجة بالمهر، والمهر هذا تطيب للخاطر، ولا ليس قيمة للمرأة، فالمرأة المؤمنة أغلى ما خلق الله، لكنه تطيب لخاطرها وتغييرا لوضعها. المرأة في بيت البنت في بيت أهلها ثيابها معروفة وعطرها معروف ومكياجها معروف، لكن إذا تزوجت أما تحتاج أنها تغير هذا كله؟ لازم تغير هذا كله. أنت الآن ستأخذ شبابها، ستأخذ مستقبلها، تطعمها، تعطيها شيء، فالمهر إنما هو حلوان مثل ما يقولون، تعطى المرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا المهر، وهذا يميز الإسلام، تميز به الإسلام عن جميع الأديان. ثم بعد ذلك تأتي النفقة، والنفقة أجمع العلماء على وجوب النفقة على الزوج ولو كانت المرأة غنية، ولو كانت غنية. وتجب النفقة للمرأة إذا سلمت نفسها لزوجها وثبت له حق الاستمتاع، أما الناشز فإنها تسقط نفقتها، فلا نفقة لناشز. والحكمة من نفقة الرجل على زوجته أن الأصل في حياة الإسلامية أن المرأة محبوسة للرجل في بيتها في خدمة زوجها، وأن الرجل متكفل بالتأمين الغذائي والمالي للزوجة. وهذا هل فيه إهانة للمرأة ولا إكرام للمرأة؟ والله إكرام للمرأة، يا ليت نلاقي واحد يكفلنا. مكفلا بها رجل حقا وواجبا أن ينفق عليها ولو كانت غنية. والمقصود بالنفقة ما هي النفقة؟ هي توفير ما تحتاج من طعام ومسكن. قال الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم، يعني من إمكانياتك. واختلف العلماء ما هي حد النفقة، وما بدخلكم في كثير من الاختلاف الفقهي، لكن يضبط ذلك النفقة بالمعروف كما قال الله: عاشروهن بالمعروف. ولو قلنا مثلا أنه ينفق عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نسائه، من منا بالله ترضى الآن ينفق عليها مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نسائه، مع أنه أكمل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس عشرة، لكن كان وضعه وحياته ما هي مثل وضعنا وحياتنا. ولذلك قال الله: وعاشروهن بيش بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما تعارف الناس عنه أنه معروف. يعني لو جبنا اثنين ثلاثة خمسة عشرة من جماعتك ودخلناهم على بيتك وشافوا ثلاجتك، كان والله الرجال إيش ما قصر، الرجال ما قصر، في بيت لحم وفي بيت دجاج وفي بيت سمك وفي بيت خضار وفي بيت نواشف وفي بيت، هذا ما قصر. لكن واحد ما يدخل اللحم في بيته من يوم عرفت امرأته، أو ما يعرف الدجاج في بيته، أو ما يعرف الفواكه في بيته، هذا بالمعروف؟ لا. والحكم أيضا في ذلك استطاعة الرجل. قال الله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ليس مطلوبا من الرجل أن ينفق مثل عند فلان عند فلان عند فلان، وهذا من أكبر المشاكل التي تحصل في الحياة الزوجية، أن تدخل المرأة على الرجال وتقول له: إيش مش بك من مثل فلان، والله أنهم غيروا كنبات، والله أنهم سووا فرش، والله أنه شرى لها ذهب، والله النعم ما شاء الله، طيب غير روحي له، طيب لا تقعدين معي. هذه أكبر طعنة تسددها المرأة للرجل، أن تقارن بينه وبين رجل آخر. معناها باختصار يعني: تراك ما أنت مالي عيني. ولذلك المرأة تقف عند هذه النقطة: لا تقارني زوجك بأحد أبدا مهما كان، حدك راضية وتبغين الله يحييك، ما تبغين روحي، خذي إن شاء الله ملك، لكن لا تهدديني أو تقارنيني بغيري، لا سلبا ولا إيجابا، في منه أحسن مني وفي منه أسوأ مني، وأنا نصيبك وأنت نصيبي وخلاص. لأن حتى المرأة ما ترضى أنك تدخل عليها تقول لها: والله أن فلانة أجمل منك وأحلى منك، والله يا طبخة أني تغدينا عندي هذا اليوم أني ما قد ذكت مثل الأكل، أوه هذه تطعنها، ولو أنك صادق، لكن ما يصلح أنك تقول هذا الكلام. وكذلك الرجل لا يتحمل مثل هذه الكلمة. هذه النفقة، السكنة سكنها فين؟ في المكان اللي تسكن فيه، ما تروح تسكن قصر وتحطها في عشة، لا، أسكنوهن من إيش؟ من حيث سكنته. والرجال بيدور لراحته فبيسكنها معه في بيته. وقضية النفقة قضية مشكلة في الحياة الزوجية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر زوجاته إلا على قضية النفقة لما سألنه الزيادة في النفقة. ولذلك لشح الرجل أباح الإسلام أن تأخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه، كما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف بالمعروف. وليس هذا مفتوح، لأن بعض الناس ما أخذ الحديث هذا مرة مفتوح، ما يقعد في جيبه ريال، كل ما دخلت أخذت، لا، إنما المقصر في الواجب، في الواجب. أما ما راح شرالك فستان ب5000 تروح تسرقين منه ما يجوز، إنما إذا لم يقم بالواجب جاز لك أن تأخذين من ماله. طيب، هذه النفقة والسكنة. من الحقوق كذلك حسن العشرة، وحسن العشرة يقتضي أن يكون الإنسان طيبا في إيش؟ أولا طيب الكلام. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وهديه عليه الصلاة والسلام، سئلت عائشة رضي الله عنها: كان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت:
كان كأحدكم، يعني رجال مثل الرجال ما في فرق، كان كأحدكم لكنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ولذلك أول نقطة في العشرة بالمعروف اللسان، خاصة بالنسبة للمرأة، فإن المرأة تأكل بعقلها، بيني وبينكم لا يسمعونا، تأكل بعقلها حلاوة بيش؟ بكلمة طيبة، كلمة طيبة. ولذلك الذي ينظر إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على الكلام مع نسائه. فالمرأة أعظم تواصل معها هو التواصل باللسان، التواصل بالكلام، فلا بد من الكلام. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، يعني هو اللي كان يفتح المواضيع عليه الصلاة والسلام. فهذا العشرة بالمعروف، أولا طيب الكلام، ثانيا كرامة النفس. وكرامة النفس تعني أن تكرم زوجتك، تكرمها وتكرم منه في طرفها وتكرم أهلها وتكرم رأيها والقبيلة والدنيا كلها، ومن أجل عين تكرم مدينة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم عقد خديجة، عقدها، ما هي رضي الله عنها، عقد خديجة لما رأى عليه الصلاة والسلام حن له. من هو اللي منا يعرف ذهب مرة هذا الحين ولا ثيابها ولا ملابسها؟ وأكرمه، وكان يكرم أهلها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة أن مما يحبه أن يكرم أهل زوجته. فجويرية بنت الحارث لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر أهلها وسبى نساءها وأخذ أموالهم ثم تزوجها رضي الله عنها، فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام قام الصحابة كلهم وقالوا والله لنكرم أرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا الأسارى وردوا الأموال، فتهلل وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة فما رأينا امرأة كانت صاحبة بركة وخير على قومها مثل جويرية رضي الله عنها. شوف إكرام من؟ أهلها، حتى ولو كانوا غير مسلمين، لأن بعض الناس تجده من الطيبين وزوجته أخوها مدخن، كل ما دخل ولا خرج قال الله يلعن المدخنين، المدخنين هذا، ولا والله إنه لو يجيني مدخن في بيتي لا أطرده. وش قصده هو؟ قصده أخوها ولا أبوها. طيب ليش تسبسبني أنا كل ما دخلت عليه ولا خرج؟ ما يصلح هذا. ولذلك إكرام، استروا العيب. كان الصحابة يلعنون أبو جهل، كانوا أبو جهل كذا أول ما يقول أبو جهل عدو الله ورسوله لعنة الله عليه. لما أسلم عكرمة رضي الله عنه ولد أبو جهل، كان يعني ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، ما عاد يفعكم ممكن تسبونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم متزوج صفية، وصفية بنت حيي، منه حيي ابن أخطب عدو الله ورسوله الذي تسبح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، مجرم حرب. أذان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إكرام المرأة تكسب قلبها، حتى ولو كان يعني كما ذكرت أهلها، حتى ولو كان كافرا. صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكرمها. بل أنه كان من كرامة المرأة أن تغضب لغضبها، وقد ورد في السير أن زينب، وزينب رضي الله عنها ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شريفة نسيبة عظيمة جميلة، زوجها الله من فوق سبع سماوات لرسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم عقد نكاح في التاريخ. الذي تولى النكاح منه الله، والشاهد جبريل، والزوج محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الزواج هذا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، حتى كانت تفتخر تقول زوجكم أباؤكم وإخوانكم، أما أنا فقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات. يوم من الأيام حصل بين صفية رضي الله عنها، كانت جميلة جدا، وتعرفون غيرة النساء، حتى عائشة تقول لما كانت صفية في السبي قالت فرأيتها فأخذت ثوبا لي فطرحته عليها حتى لا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذها، تقول أغطيها عشان لا يشوفها عليه الصلاة والسلام، ورأها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. من أول ما تزوجها أكرمها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لما بعد خيبر في غزوة خيبر لما تزوجها وبات عندها عليه الصلاة والسلام الصحابة ما هم عارفين
فبات الرحمن عليها لعنتها الملائكة حتى تشكل لا أخرج البخاري ومسلم. من حقوق الرجل على زوجته عدم الإذن في بيته لمن يكره، فلا يجوز لها أن تأذن في بيته إلا لمن يحب. تسأل زوجها من أول أيام الزواج متى بدأ عندك من الجيران من الأقارب من الأقارب فلان ما قال خلاص فلان ما قال فلان ما يجي وأنت لا تستطيع أن تجمع من العرب كلهم لا إنما بالمعروف ترى أن فلان قوم شو راسية لا لكن بعض الناس تحب ليش تحب وهذا يرفع أكثر من على الإنسان يا أخي ليش تقول لا هو ممكن يروح ليه بعض الرجال تقول ليش وش تقول ما بروح مكان فلان والله ما فيها شيء لا معصية ولا حد يحبه بيضيع والوقت مناسب وكل شيء مناسب لكن تجيه مع شيء لا لا حقيقة يجب أن تستأمن حقك لكن لغير فعل بالمعرف لعذر خلاص حتى لو كانت هناك عبادة غير واجبة لا يجوز للمرأة أن تعمل كالصوم لا يجوز للمرأة أن تصوم زوجها صوم النذر أو زوجها حرام لا يجوز لها أن تقوم بالليل وزوجها بالليل لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وزوجها بالليل لا سوي بها نظرة ترى أعظم طاعة بعد طاعة الله ورسوله طاعة زوجك من واجبات أو حقوق الرجل على زوجته وواجبات الزوجة عدم الخروج من البيت إلا بإذنه عدم الخروج من البيت إلا بإذنه وهذا فيه عدة فوائد أول فائدة إحنا الرجل الذي في بيت المرأة والمرأة في بيت ملاجئتها وما أشد على الرجل إذا دخل واحد بيته ما يجلس بشيء سبحان الله أنا نعلم من الرجال إذا دخلت البيت ما ليش وش لو كنت أنا جالس وما كنت من الذين وإن كنت مصلحتي لكن ما هو من الناس ولا من زوجته هذا أمر الأمر الثاني حتى لا يحصل بقلب الإنسان شعور بالمؤمن الريبة يعني الرجل مسؤول عن حماية بيته ولا يمكن الرجل يعيش دائرة الشرك شك إذا دخل الحياة الزوجية هدمها فإذا ما وجدت من بين الدنيا لو أنا رائعة إيش ترى؟ فقطع الرجال الشك والريبة تستأذن المرأة وأنت إذا استأذنت منك المرأة فانظر إلى مصلحة أولا المكان هو محرم فإن كان محرما أو فيه شبهة حرام وجب عليك أن ولو وقفت عليك ما وقفت لأن صورة الدين متخفى عليك متوجه عليك مروح الزواج زواج أختي زواج خالتي زواج عمتي لو في ما حق لا يجوز لك لا يجوز ثم ربي زوجتك على أنها لا تكون خادمة ولا يجب خراجة ورد في بعض الآثار لعل الله ولا يجب خراجة يعني بعض الإخوات ما يجب خراجة من بيدي إلى بيدي ومكان ومن سوق بسوق ومن بل من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة كي تعرف الممارات وتعرف الخلقات يعني أن يكون هناك بالمعروف وللزوج أن يكون لها لا لا تخرج بل قال بعض أهل العلم حتى ولو لزيارة والديها قالوا ولو كان حتى في مرض فإن حق الزوج طاعة على طاعته أيضا من حق الزوج على زوجته التأديب أن يؤدبها ويهذبها ويربيها على الكتاب والسنه ويمنعها من النار قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا قال عليه الصلاه والسلام والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاه والسلام ما من عبد يستوعيه الله رعيته يموت وهو يموت وهو خاش لرعيته الا لم يجدها احد فيجب ان تكذبها بالمعروف والادب كما هو معلوم بالبعض ثم بالاهل ثم بالضرب اذا التي تخاف ان نشوف من حقوق الزوج خدمه المراه لزوجها والايام هذه نسمع انه قالوا لا المراه ما تخلى ترى هذا اولا ليس كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ورد هذا بل الكتاب والسنه لكن هذا الكلام الذي ذكره انه لا يجوز لا يجب على المراه خدمة زوجها ولا طبخ طعامه ولا غسل ثيابه ولا كذا ولا كذا. هذا في الفقه الحنفي الحنبلي موجود في ثلاثة أسطر في الكتاب الكافي. ولكن ترى هذا الشيخ نصر الله يسامحه ورحمه اللي كتب هذا الكلام كتب تحت مباشرة كما أنه لا يجب عليها كما أنه لا يجب عليه لها أجرة طبيب شيخ أجرة طبيب ولا نفقة مسير إلى أهلها ولا علاج وثوب ويجب عليه ثوب في الصيد وثوب في الشتاء إيش رأيك؟ ها؟ ولذلك بعض النساء في التلفزيون قال يا شيخ كذا 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 طيب ايش الكلام تصور الاحلام ماذا لا نشرب الاسرار الاسرار يقول ماذا هي يوجه الطبيب لان المساله ما هي الاستمتاع ولا يدفع لها حتى الكراء يعني يوجهها لها هي تدفع الفلوس ما في مصلحه تدفع لها هل هذا العشره المعروفه لا من العشره المعروفه النبي صلى الله عليه وسلم يدفع على حق فاطمه سيدة النساء العالمين وينها من ايش؟ شعر فتح من ايش؟ من الضحى وهي تكبس بلا برخان يا رسول الله ما قال يا بنت محمد تخدمي قال افلا بنت على خير من خالق ويجد اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها يجدها على بعد خمسة فلاسة يعني ما يقارب 20 كيلو خارج المدينة وش تسوي؟ تبحث عن النوى العجب هذا التمر علشان ايش؟ عشان تطحن وتحتيه تطحن لحصان الزبير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليش تسوي لا فمعلوم كما قال ابن تيميه رحمه الله وقد استقر عقلا وشرعا وفطره وعاده في كل مجتمعات ان المراه تخدم في بيت زوجها تخدم في بيت زوجها بالمعنى وان الرجل يقوم بواجبه خارج البيت ايضا اخر هذه ها اذا
تطوع
يخدم معها هذا كريم خلق الشيخ يقول اذا تطوع ان يخدم معها يعني يقوم يغسل معها يجلس معها هذا هو فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل معها ويجلس بيته ويغسل صلى الله عليه وسلم وهو سيد المسلمين ترى لها وقع في قلب المرأة لا يعني إذا جت المرأة بعد ما تعشى وياها وجدت الأم تغسل من الأوالد بعد العشاء وإذا كانت فاكهة معك تدفعها على العشاء هي تغسل بالفقود ولا يلم أن تلك اللحظة وشرشة من ماء كلمة طيبة تراها ترتفع أسفل عندها ولو أن الواحد من أسفل هذا من ديك العشاء لا تخلي بخاطر اذكر والدي حفظه الله من شده الامور التي يخبرنا بها دائما يناقشنا فيها قضيه الامر والنهي هذا يخطر كثيرا علي اذا كان في بيتي وعندي اهلي او اولادي وكل شويه اقوم واحد قوم يجي على الناس يبغى مويه ملح لا خليه يجي مويه اذا راح وقعد قال اقوم يجي ملح قوم يجي مويه قوم يجي ملح قوم يجي ملح قوم يا ولد قوم يا ولد والله مره كنت مع الوالد بعد يمكن 10 دقائق كان جاب 10 وكذا 10 دقائق قال يا ولدي قلت نعم قال انا عميد عندك ولا تكتب كرسي ويقول لي اخذ وش قال ترى اني اليوم قعدت عديتك 20 مره يقول لك عديتك 20 مره وانت ترسل ترى ما يشغل الاولاد من اباهم الا الرسل صدق اذا ولدك كل ما قعد عقب كم كم يا عم يقعد عقب كم يوم كان ما يشتد الأولاد من المرأة ممكن إلا نسل ثم قال لك أفضل مش فيك أنت مثل ما قال عمر بن عمر بن عمر بن العزيز كنت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر إيش صار إيش تقصد إلا ما تخف وزنك ويخف روحك وتحس إنك إذا قمت إيش بك يا أبوي قمت أبوي قول له لا لا والله لكن أقول قم قم ما يعني هذا اللي تحكي عنه العشق المعروف يجب على المرأة أن تعاش زوجها بالمعروف ويكون العشرة بالمعروف تكون بالتزيد الأهل بعض النساء ما تعرف السنة إلا لقد خارج البيت أما في بيت زوجها ما تعرف السنة ولذلك واحد من الأخوة الآن يخرج من الأخوة واحد من الأخوة يقول لي يقول زوجتي إذا تكون جميلة فإذا تجملت أصبحت ملك الجميع لكن من يشوفها إلا خارجي لزوجته يقول أنا كيف يوم سويت خير كيف يوجد كذب على الزوجة قلت له يوم الاثنين عند قال فلان زوجته في موقع خلاص يبدو من العصر وهي سنكرة وضوضية ودهانة وتستشفى وشغل وأحمر وأخضر أنا شايفة من العصر ما شاء الله يقول دخلت عليها بعد العشاء وهي لابسة بجملة وطيبة يعني في أحداث يقول أنا جبت لي معاي وأبغى يعني ما يسمح حد يتكلم يقول دخلت جلسة السرير وأنا جالس قاعدة ما شاء الله ما إحنا في المنهج قال خمم الكلام هذا يلا أنت ما عاد يتمشون قال ما إحنا في المنهج ايش بك شو ما خليت كان ما يعني ايش بك قاعد معه وش زواج يقول ترى ما في زواج ولا شيء انا ابغى لك اقول لك على ما في زواج ولا شيء انا ابغى اشوف في هذه الحاله في هذا يقول قاعد لا يقول مهم انه ليه تاكدت انه ايش انه في زواج وانه ما في ولا سواها كانت في نص العصر وانا اسوي واعمل ها 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 يقول مخك كان اخضر على احمر على ازرق على اسود يجب على المرأة أن تتزين من زوجها وأن تهتم به هذه العشرة وأن تجعل الاهتمام الأول أول اهتمام ماذا يقول الله ثم ماذا يقول زوجها فراشة وجهها الأمر نقطة على المريد في الوقت الذي يريد إذا نام لم يكن لا تهتم فإن حرارة الجوع مغضبة وتنكيد النوم ملهبة يجب المرأة أن تعرف فيها وش كيف وش المخطط اللي نام عليها كيف راحت أكلها وقمتها إذا حصل هذا قد الحقوق عشها في أحسن حال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا النية والذرية اللهم أصلح لنا أزواجنا اللهم أصلح لنا الصالحات المسلمين اللهم اجعل الخير أيضا نازل أزواجنا اللهم أصلح لنا وأصلح لنا برحمتك ورحمتك يا عزيز وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجلسة المباركة يعني هي بداية الخير القادم إن شاء الله إلى يوم الأربعاء في حلقات متتالية مع مجموعة مطوقة من العلماء والمشايخ الإخوة جزاهم الله خير الحريصين والله على التنسيق انتصاب لشهرين استقبال ومجيء كل هذا لمصلحتكم ولخيركم إن شاء الله ونسأل الله أن تجدوا خير ذلك وفضله في بيوتكم وأهلكم وأموالكم وفي راحتكم وسعادتكم فأرضاها الله في أن يكون كل واحد ترى اللي حضر الليلة بكرة إن جاء حالة ترى ما سوى شيء على الأقل يجي معك اثنين يحضرون فيكون في ميزان حسناتك تكون دعاة إلى الله عز وجل بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين.